أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. مرحبا بكم أبنائي الطلبة في درس التفسير الموضوعي في القرآن الكريم. وبينا فيما سبق أن السنن التاريخية هناك ثلاث أشكال لها، وتقدم معنا الشكل الأول لصياغة السنن التاريخية في القرآن، وهي شكل القضية الشرطية. وبينا لهذا الشكل خصائص وبعض الأمور. من هذه الأمور التي ذكرناها ثلاثة، أن هناك علاقة، الأمر الأول هناك علاقة بين الشرط والجزاء، والأمر الثاني أنه متى ما تحقق الشرط تحقق الجزاء، والأمر الثالث هذا النوع من الصياغة للقانون الشرطي نجده موجود بشكل كبير وكثير في وين؟ في قوانين الطبيعة. ثم ذكرنا بعض الخصائص لهذا القانون، قانون الشرطي في سنن التاريخ. الخاصية الأولى، هذا القانون الشرطي لا علاقة له بتحقق الشرط لوحده، ومتى يتحقق ولماذا يتحقق، ولا علاقة له بالمشروط والجزاء، بل لا يتعرض لذلك لا سلبا ولا إيجابا، بل هو يقول هناك علاقة فقط. هذا واحد. الخاصية الثانية والمهمة هي أنه يخبرنا أن الجزاء لا ينفك عن من؟ عن الشرط، أي أنه متى ما وجد الشرط وجد الجزاء. والخاصية الثالثة أنه هذه القوانين خدمت البشرية خدمة كبيرة، لأنه من خلالها يعرف الإنسان كيف يتصرف مع الشرط ليحقق المشروط أو الجزاء. فإذا أراد غليان الماء وفر النار لها بدرجة 100، وإذا لم يحتاج إلى غليان الماء لا يوفر النار. والخاصية الرابعة، هذا القانون مطرد وثابت لا يتغير، مما يجعل، وهو خاصية مهمة، مما يجعل للإنسان حرية تامة عملية، يعني في مقام العمل هو حر يتخذ الموقف المناسب في حياته ويتعرف على الوسائل والشرائط التي إذا حققها توصله إلى جزاء معين، فبالتالي عرف بهذه الخواص. ثم ذكرنا أمثلة لذلك تقدمت معنا، كقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، إلى آخره من الآيات. وصلنا في تطبيق العبارة إلى صفحة 61، الخاصية الرابعة. نكمل تطبيق حتى ندخل في سنة جديدة. إذن صفحة 91، إذن القانون الموضوع بنهج القضية الشرطية موجه عملي للإنسان في حياته، يعني يعطي للإنسان الحرية التامة. ومن هنا تتجلى حكمة الله سبحانه وتعالى في صياغة نظام الكون على مستوى القوانين وعلى مستوى الروابط المطردة والسنن الثابتة، يعني السنن التي لا تتغير في الكون، يجعلها سنن ثابتة غير متغيرة بنحو القضية الشرطية، لأن صياغة الكون ضمن روابط مطردة ثابتة وعلاقات ثابتة، هو الذي يجعل الإنسان يتعرف على موضع قدميه، يعني الآن وين يقف هو، إلى أين يريد يتحرك، كيف يواصل الحركة. كل ذلك يستطيع الإنسان أن يخطط له، لأن الكون مبني على قوانين ثابتة وعلى الوسائل التي يجب أن يسلكها في سبيل تكييف بيئته وحياته والوصول إلى إشباع حاجاته. يعني يعرف الإنسان هناك قانون ثابت شرطي، إذا بذر البذرة ووفر له الأسباب أنبتت البذرة وخدمته ووفرت حاجاته من الطعام والشراب. لو أن الغليان في الماء كان يحدث صدفة ومن دون رابطة قانونية مضطردة، يعني ماكو قانون ثابت، مع حادثة أخرى كالحرارة، ما له علاقة الغليان بالحرارة، ماكو فد رابطة تربطهما، إذن لما استطاع الإنسان أن يتحكم في هذه الظاهرة، بعد ما يقدر يتحكم بهذه الظواهر، أن يخلق هذه الظاهرة، ما يستطيع أن يخلق هذه الظاهرة، ظاهرة الغليان، لأنه ما عندنا قانون ثابت حسب الفرض. هذا الفرض، هذا الفرض شو يقول؟ يقول لو كانت القوانين غير ثابتة غير مضطردة، يعني صدفة مرة وضعنا النار تحت الماء غلى، نجيب 100 مرة الماء تحت الماء، النار تحت الماء لا يغلي، إذن بعد ما نقدر نغلي الماء متى ما شئنا، ولا نستطيع أن نمنع الغليان متى ما شئنا. إذن لما استطاع الإنسان أن يتحكم في هذه الظاهرة، ظاهرة غليان الماء، أن يخلق هذه الظاهرة، ظاهرة غليان الماء وغيرها، متى ما كانت حياته بحاجة إليها، مثل ما احتاج مي حار، بعد ما يقدر بكيف متى ما شاء يفعل الماء الحار لو ما كانت القوانين ثابتة، وأن يتفاداها متى ما كانت حياته بحاجة إلى تفاديها، يعني يترك هذا غليان الماء لأنه غير محتاج إليه، مثلا يطفي السخان، مثلا إطفاء السخان إحنا عندنا حالة ثابتة، إذا أنطفى السخان يبقى الماء بارد، إحنا عندما نطفي السخان نعلم قطعا ويقين أن الماء سيكون باردا، وإذا شغلنا السخان سوف يكون الماء حار. هذا القانون لو لم يكن ثابت، لكان لو كان صدفة عندما تشغل السخان مرة بالمئة يشتغل، راح يكون عندك شنو؟ ما عندك قاعدة ثابتة أنه متى ما اشتغلت الكهرباء أو السخان اشتغل الماء الحار. إنما كان له هذه القدرة، يا قدرة، على أن يوفر الأشياء التي يريد أن يوفرها ويمنعها حينما يريد يمنعها، باعتبار أن هذه الظاهرة وضعت، يا ظاهرة، ظاهرة الشرط والجزاء، وضعت في موضع ثابت من سنن الكون. يعني الله سبحانه وتعالى شاء أن يجعل الكون كله قائما على ماذا؟ على قانون ثابت لا يتغير. قال: وضعت في موضع ثابت من سنن الكون، وطرح على الإنسان قانون طبيعي بلغة القضية الشرطية، فأصبح ينظر في نور لا في ظلام، ويستطيع في ضوء هذا القانون الطبيعي أن يتصرف، يعني عنده قوانين ويتصرف على ضوءه، يضع النار تحت الماء يغلي، لا يضعها لا يغلي، فعرف كيف يتعامل مع النار ومع الماء، فعند نور في الظلام، لا يمشي في الظلام. نفس الشيء نجده في الشكل الأول من السنن التاريخية القرآنية، فإن عددا كبيرا من السنن التاريخية، بعد ما بين سماحة السيد أعلى الله في الجنان مقامه، وبعد أن بين السنن الكونية على نحو القضية الشرطية، جاء لبيان السنن التاريخية في القرآن على نحو القضية الشرطية أيضا. قال: نفس الشيء نجده في الشكل الأول من السنن التاريخية القرآنية، فإن عددا كبيرا من السنن التاريخية في القرآن قد تمت صياغته بس هذا راجع على السنن، المفروض يقول صياغتها، لو على الشكل فيقول صياغته، على الشكل الأول زين، قد تمت صياغته، المفروض على السنن فيقول صياغتها، على شكل القضية الشرطية التي تربط ما بين حادثتين اجتماعيتين أو تأريخيتين كما ربطنا بين الماء والنار والحرارة، كذلك القرآن ربط بين بعض الحوادث بالأخرى وجعلها على شكل قانون وعلى شكل قانون شرطي، فهي لا تتحدث عن الحادثة الأولى، إنها متى توجد ومتى لا توجد، ما لها علاقة بالحالة الأولى، كما القوانين الشرطية ما لها علاقة بتوفر النار وعدم توفر النار وكيف تتوفر النار، لكن تتحدث عن الحادثة الثانية بأنه متى ما وجدت الحادثة الأولى وجدت الحادثة الثانية. قرأنا فيما سبق استعراضا للآيات الكريمة التي تدل على سنن التأريخ في القرآن، جملة منها من تلك الآيات مفادها هو السنة التأريخية بلغة القضية الشرطية. تتذكرون ما قرأناه سابقا من قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه السنة التأريخية للقرآن التي ذكرناها سابقا والتي تقدم الكلام عنها، ويأتي إن شاء الله الحديث عن شرح محتواها. هذه السنة التأريخية للقرآن بينت بلغة القضية الشرطية، يعني هناك شرط وجزاء، لأن مرجع هذا المفاد القرآني إلى أنه لا هناك علاقة بين تغييرين، بين تغيير المحتوى الداخلي للإنسان وبين ماذا؟ وتغيير الوضع الظاهري للبشرية والإنسانية. مفاد هذه العلاقة قضية شرطية، أنه متى ما وجد ذلك التغيير في النفوس، في أنفس القوم، وجد هذا التغيير في بناء القوم وكيان القوم الخارجي. هذه القضية شرطية بين القانون فيها بلغة القضية الشرطية. وآية أخرى يقول سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. زين، قلنا فيما سبق إن هذه الآية الكريمة تتحدث عن سنة من سنن التأريخ، عن سنة تربط وفرة الإنتاج كحادثة بعدالة التوزيع. هذه السنة أيضا هي بلغة القضية الشرطية كما هو واضح. استقيموا، صيروا عدول في التوزيع، يتوفر الإنتاج أكثر. في صياغتها النحوية أيضا واضح. زين، وآية ثالثة أيضا ضربها سماحة السيد كمثال للقضية الشرطية، قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم القول أو فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نقرأ الآية من جديد. وإذا، بعد قضية شرطية، أردنا أن نهلك قرية، شو نسوي لهم؟ أمرناهم المترفين مالتهم، أمرناهم بأنه ماذا؟ أنه يطيعون حتى يوفرون المال للناس، يوزعون الأموال. أمرنا مترفيها، سووا مترفيها، طاعوا ولا ما طاعوا؟ لا ما طاعوا. ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناهم تدميرا. زين، أيضا سنة تاريخية بينت بلغة القضية الشرطية، ربطت بين أمرين، بين تأمير الفساق والمترفين في المجتمع وبين دمار ذلك المجتمع. الشرط ماذا؟ أن يؤمر الفساق في المجتمع. المشروط دمار المجتمع، فمن أمر الفاسق اطمئنوا أن المجتمع سوف يدمر، وهذا ما حل في العراق، نستجير بالله. تأمير الفسقة أدى إلى تدمير البلاد. هذا القانون التأريخي أيضا مبين على نهج القضية شرطية، فهو لا يبين أنه متى ما يوجد الشرط، عفوا، أنه متى يوجد الشرط، ما له علاقة بالشرط متى يوجد، متى يؤمر، متى المترفين ما هم، من هم، ما له علاقة، لكن يبين متى ما وجد هذا الشرط وهو الإمرة الفسقة، ماذا؟ المترفين، سوف يقع التدمير. أنه متى يوجد هذا الشرط؟ كلا، لكن يبين متى ما وجد هذا الشرط يوجد الجزاء، يبين العلاقة الرابطة فقط. هذا هو الشكل الأول من أشكال السنن التأريخية في القرآن الكريم. الآن بحمد الله تعالى تم الكلام في الشكل الأول، ندخل الآن في الشكل القضية الثاني للصياغة التأريخية لسنن التأريخ أو سنن الكون، ونضرب مثال قبل أن ندخل في هذه السنة. المثال الأول، لو قال الفلكي القمر سينخسف يوم الاثنين، أو قال هذه القضية الفلكية الشمس ستنكسف اليوم الفلاني، لو نظرنا إلى هذين المثالين أو القولين من الفلكي نجد أنهما تؤكدان على أمرين. الأمر الأول أن كل واحدة من هاتين القضيتين هي قضية ناجزة منجزة وجودية، يعني بمعنى شنو ناجزة؟ يعني سوف تقع، ما بيها مجال، لا بد أن تقع، ناجزة منجزة وجودية، ماذا؟ سوف تقع حتما، قطعا، حتما، جزما، وليست هي قضية شرطية متوقفة على شرط. لا، الفلكي لما يقول يوم الاثنين سيقع، ماذا؟ سيقع خسف أو كسف، لا بد أن يقع، لأن القضية لا تقبل إلا الفعلية، إلا الوجود والتحقق والوقوع. هذا الأمر الأول نفهمه من هاتين القضيتين. ونفهم أيضا ماذا؟ لا يملك الإنسان في قبال هذه القضايا أي شيء، يعني ماذا؟ ليس له قابلية على تغيير ظروف هذه القضايا. يعني قال الفلكي أنه سينخسف القمر يوم الاثنين، تقدر تسوي شيء جنابك؟ لا. أنا أقدر أسوي شيء؟ لا. الكون يقدر يسوي شيء؟ الناس لا تستطيع أن تفعل شيء. إذن الإنسان مع هذه القضية فاقد للاختيار، لا يملك أي سلطان على هذه القضايا، إنما هذه القضايا ماذا؟ هي متسلطة على الإنسان، هي تفعل بالإنسان ما تفعل وفق الموازين التي خططت لها، يعني بحسب التخطيط الكوني، وأن مسارات الفلك مثلا كيف تقع، فيقع ماذا؟ تقع الأرض بين الشمس والقمر فيخسف القمر. دفع توهم، قبل قليل ماذا قلنا؟ سيد الشهيد أراد يدفع توهم كبير. قبل قليل ماذا قلنا؟ إن هاي القضية قضية واقعة لا محالة، والإنسان يملك اختيار أمامها لو ما يملك؟ ما يملك أي اختيار، لا يستطيع أن يختار عدم انخساف القمر أو عدم كسوف الشمس، ما يقدر. إذا وقعت الكسوف أو قال الفلكي سيقع الكسوف، لا بد أن يقع، وليس للإنسان اختيار في هذا القانون. من هنا سيقع البعض في توهم هذه القضية، بيان التوهم، هذه القضية لأنها قضية وجودية وسوف تتحقق قطعا، ولا يملك الإنسان أن يغير من شروطها، دعا ذلك بعض المفكرين إلى توهم. محصل هذا التوهم في ثلاثة آراء، محصل هذا التوهم صار ثلاثة آراء. الرأي الأول، قال الرأي الأول إن سنن التأريخ تتعارض مع فكرة حرية الإنسان. شوية تركزون وياي، إن سنن التأريخ تتعارض مع فكرة حرية الإنسان، لأن السنن هي التي تتحكم بالإنسان وتنظم ماذا؟ مسارات الإنسان، فلا يبقى للإنسان أي ماذا؟ أي حرية. فلأجل الحفاظ على القول بوجود سنن للتأريخ، أنكر بعض المفكرين حرية واختيار الإنسان، وإنه لا دور للإنسان أبداً إلا الدور السلبي، يعني هو يخضع للسنة التاريخية، بمعنى لا مؤثر للإنسان في الواقع، بل هو كالآلة تحركه السنن التاريخية وتعمل بها عملها. هذا التوهم الأول أو محصل التوهم الأول. نفس هذا التوهم صار عند بعض المفكرين لما رأوا القضايا من هذا النوع، قضايا الفعلية المنجزة الواقع لا محالة، فوقعوا في هذا التوهم الثاني، وهو الرأي الثاني. الرأي الثاني ماذا؟ حاول يخفف من لهجة الرأي الأول، قال ما معقول الإنسان ما إلى اختيار أبدا، وحاول أن لا يلغي اختيار الإنسان بالكامل كما فعل الرأي الأول، وقال إن اختيار الإنسان موجود، ولكن هذا الاختيار هو أيضا يقع ضمن سنن التأريخ ويخضع علما لسنن التأريخ، وهذا الرأي أيضا يضحي باختيار الإنسان ولكن بشكل مبطن. يقول عنده اختيار، بس هو واختياره أيضا سنة من سنن التأريخ، يعني هم مجبور ولكن بشكل مبطن، ما قال وصرح بأنه مجبور وما مختار وما عنده إرادة وما عنده قابلية التغيير، كل ما في الأمر أخفى هذا الأمر ولم يكشفه، من أجل إثبات ماذا؟ من أجل إثبات أن التأريخ له سنن، وألغى اختيار الإنسان ولكن بشكل مخفف. الرأي الثالث قال لك ما يمكن، الذي وقع بنفس التوهم، ولكن ماذا فعل؟ هذا الرأي الثالث ذهب إلى التضحية كما يعبر السيد شهيد بالسنن التاريخية، قال احنا نلغي السنن التاريخية، المهم يبقى ماذا؟ اختيار الإنسان، لأجل إثبات اختيار الإنسان نلغي السنن التاريخية. وقال جملة من المفكرين بهذا القول بأنه الإنسان ما دام الإنسان مختار فلا بد من القول بعدم وجود سنن تاريخية. الإنسان مختار بكيفه وما تقدر تميز أفعاله، ساعة يريد ساعة ما يريد، ساعة ينام ساعة يقعد، ساعة يتقدم ساعة يحارب ساعة ما يحارب، فبالتالي لا يمكن أن نضع قانونا وسنة تاريخية للمجتمع. ما هو رأي السيد الشهيد في مقابل هذه الآراء الثلاثة؟ السيد الشهيد بعد أن بيّن هذه الآراء الثلاثة، الرأي الأول يلغي اختيار الإنسان ويثبت السنن، الرأي الثاني يقول الإنسان مختار ولكن يقع تحت السنن وخاضع لهذه السنن، الرأي الثالث يقول ماذا؟ إن الإنسان مختار ولا توجد سنن أصلا، فبين إفراط الأولى ألغت اختيار الإنسان وأبقت السنة، وبين إفراط الأخيرة ألغت السنن وأبقت الاختيار، وبين الحالة الوسطية التي اختارها الرأي الثاني، السيد الشهيد يقول هذه الآراء كلها خاطئة باطلة لتوهمهم وجود معارضة بين القول باختيار الإنسان وبين القول بوجود سنن التأريخ. ومنشأ هذا التوهم هو منشأ التوهم الذي صار عندهم، جعلهم بين الإفراط والتفريط وبين الحالة الوسطية في آراء ثلاثة، منشأ هذا التوهم قصر نظر المفكرين إلى يا نوع من السنن، الأول الشرطي لو الثاني الفعلي، إلى النوع الثاني من القضايا الشرطية، بما أن الكون اختاروا له السنن التاريخية الفعلية المنجزة الواقعة التي لا بد أن تقع الوجودية. فقال لك بعد ماكو اختيار. فلما قصروا النظر على السنن من النوع الثاني، السنن المصاغة بصيغة القضية الفعلية الوجودية الناجزة، بعد ماذا يحدث؟ لا يكون هناك مجال لاختيار الإنسان. لو كنا نقصر النظر على هذا الشكل من السنن التاريخية، لا يبقى للإنسان اختيار أو مجال لأن يفعل شيء. لكن هذا التوهم باطل. كيف باطل؟ يأتينا وتطبيق العبارة إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله تعالى وبقوته إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأسألكم الدعاء جميعا، جزاكم الله خيراً.